بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، كما وعدنا بذلك في الأسبوع الماضي، وقلنا إننا سنعتمد في هذه الدروس على كتاب كبرى اليقينيات الإسلامية. وهذا الكتاب في أصله مجموعة محاضرات كنت ألقيتها على طلاب كلية الشريعة في جامعة دمشق منذ سنوات طويلة، ثم صغت هذه المحاضرات وفصلت فيها في كتاب. هذه المحاضرات بما تمتاز، ولماذا رأيت أن أعتمد عليها في هذه الدروس؟ تمتاز هذه المحاضرات بأنها تجيب عن سائر الشبه والمشكلات التي تطوف بذهن المثقفين اليوم حول أمور العقيدة الإسلامية. وأنتم تعلمون أننا نعيش في عصر الغزو الفكري، وهو أخطر من كل أنواع الغزو. وأنتم تعلمون ربما أن هذا الغزو يتجه إلى أسس العقيدة الإسلامية قبل أن يتجه إلى فروع الشريعة الإسلامية. فهذه المحاضرات التي ألقيتها آنذاك تضمنت محاورة الطلاب والرد على سائر الشبهات والمشكلات التي يدسها أعداء الدين ورسل الغزو الفكري. هذه الشبهات لا أقول هي لا تزال موجودة، لكنني أقول لا يزال الذين يغزون العالم الإسلامي بها يصدرونها مهما مزقت ومهما رد عليها المنطق ومهما رد عليها العلم. هم أصحاب الغزو الفكري يطمعون بالجيل الآتي، لعل الجيل الذي كبر واشتد عوده لن يخدع ولن تؤثر فيه هذه الشبهات، لكن جيل الصاعد الجديد سيتلقى هذه الشبهات من جديد وربما تأثر بها وهكذا. إذن لابد أن نتابعهم نحن أيضا، نردد هذه الدروس مقرونة بهذه الأدلة كي يتحصن عقل الناشئة عندنا ضد الشبهات التي يدسها عملاء الغزو الفكري في بلادنا وما أكثرها. إذن هذا هو السبب في اختياري لهذا الكتاب واعتمادنا عليه في هذه الدروس. الشيء الثاني الذي ينبغي أن أقوله، المسلمون الملتزمون بعقائد الإسلام ومبادئه السلوكية متهمون عند الملاحدة وعملاء الغزو الفكري، متهمون بأنهم متمسكون بالدين على حساب العلم. يعني من أجل أن يتمسكوا بالمعتقدات الإسلامية يضطرون إلى أن يعرضوا عن قواعد العلم ويعرضوا عن المبادئ العلمية في عصر العلم. فتدينهم يكلفهم أن لا يكونوا علميين. ولكي يكون الإنسان علميا ينبغي أن يكون ملحدا. هكذا يتصور كثير من التائهين عن الإسلام اليوم. لذلك أعود فأقول نحن المسلمين متهمون عند عملاء الغزو الفكري بأننا لا نتعامل مع العلم وإنما نتعامل مع الدين، والدين يسير في طريق والعلم في طريق ثاني. وكم وقف طلاب متدينون ملتزمون في جامعة دمشق وغيرها جامعات أخرى أيضا يحدثون أساتذتهم الذين يدرسونهم العلوم على اختلاف فروعها المختلفة، يقف أحد هؤلاء الطلاب الملتزمين متمسكين بالدين فيسأله عن مشكلة التعارض بين معتقده الديني وبين ما يقرره الأستاذ من منظوره العلمي، فماذا يكون جواب الأستاذ؟ يكون جوابه نحن نتحدث في العلم يا بني ولا نتحدث في الدين. هكذا ما أكثر ما طرق هذا الجواب آذان الشباب طلاب الجامعة يسأله عن مسألة علمية دينية في مناسبة من المناسبات فيتلقى من أستاذه هذا الجواب، نحن نتكلم في العلم ولا نتكلم في الدين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن طريق الدين مختلف عن طريق العلم، فإما أن تعتنق طريق العلم إذن ينبغي أن تترك الدين، أو إن شئت أن تأخذ طريق الدين إذن لا علاقة لك بالعلم. ما أكثر ما تلقى طلاب في جامعتنا من أساتذة لهم وهم بحسب الظاهر مسلمون هذا الكلام. إذن هنالك فكرة عن كثير من الناس التائهين عن الإسلام أن الدين لا علاقة له بالعلم وأن من كان علميا بمعنى الكلمة لا بد أن يكون متحررا عن المعتقدات الدينية، وأن كل من كان عقله قد أصبح مكانا للمعتقدات الدينية فهذا الإنسان لا يقيم وزنا للعلم ولا شأن له بالعلم أبدا. هل هذا الكلام صحيح؟ الذي نراه في مجتمعاتنا اليوم أنا لا أستعجل. لكي نعلم أن هذا الكلام صحيح أو باطل ندرس هذه الدروس لكن طبق المنهج العلمي، عن طريق هذه الدروس التي سنبدأها اليوم إن شاء الله سيتبين من هم الذين يتعاملون مع العلم حقيقة ومن هم الذين يتعاملون مع ألفاظ العلم وشعارات العلم وهم فقراء إلى مضمون العلم. لا نستعجل الآن، لكن الجواب يتبين عند دراستنا. هذا يعني أننا لن ندرس العقيدة الإسلامية من خلال تلقيني لكم مبادئ العقيدة، الله موجود انتهينا منه، الله واحد، الله له صفات معينة 20 صفة إلى آخره، الله سبحانه وتعالى منزه عن سائر النقصان، احفظوا هذا الكلام، ثم نتحدث عن النبوات والأنبياء، ثم نتحدث عن كلام الله ونغرس هذا الكلام في عقولنا ونمضي. لا، لن يكون هذا منهجنا. سندرس العقيدة الإسلامية وفي كل مسألة من مسائل العقيدة نبحث عن دليلها العلمي، نبحث عن دليلها العلمي، ولا نقتنع بهذه المسألة من مسائل العقيدة التي سندرسها، ولا نعتنقها إلا بعد أن نفهم ونتبين ونقتنع بدليلها العلمي. هذا هو منهجنا الذي سنسلكه إن شاء الله تعالى. ولسوف يستبين أن الدين الذي هو الإسلام ينهض على دعائم العلم، وعندما تحشى أدمغة الناس بحقائق العقيدة الإسلامية دون أن تكون محصنة بأدلتها العلمية، فإن هذا الدين ليس مقبولا عند الله عز وجل. سيتبين هذا. إذن قيمة هذه الدروس تتجلى في هذا الذي أقوله لكم. وكم أتمنى لو أن الذين يقفون أمام طلابهم إن في الثانويات أو في الجامعات وهم يتباهون بهذه الكلمة التي يرددونها، نحن نتكلم في العلم لا في الدين، كما أتمنى أن يحضروا هذه الدروس، وكم أتمنى أن يقوم واحد منهم ليناقش مناقشة علمية في دليل من الأدلة العلمية التي سنذكرها ونستعرضها في ما يتعلق بأمور العقيدة. ونحن يعني لسنا نفتح هذا المجال العلمي في دروس العقيدة لأول مرة، لمحاضرات سابقة، وقد شاء الله وله المنة والفضل، له المنة والفضل أن تذهب بهذه المحاضرة الركبان وأن تبث في أقنية فضائية ربما أكثر من 20 مرة تحت عنوان الإسلام في ميزان العلم. الإسلام في ميزان العلم. ولم أتلقى أي سؤال وأي اعتراض من واحد من هؤلاء الذين يتكلفون ويتنطعون بهذه الكلمة ليضعوا أنفسهم في إطار علمي، يعني إنهن علماء يعني، وأنا أعلم أنهم لا يتمتعون إلا بألفاظ العلم، أما مضمون العلم فهم أفقر الناس إليه. هذه النقطة الثانية أيضا لابد أن نتبينها. نحن لابد أن نمر بمقدمة من الأهمية بمكان، ما دمنا سنعرض لمبادئ العقيدة الإسلامية مدعومة بأدلتها العلمية. طيب، إذن لابد أن نبدأ فنضع الميزان العلمي الذي سنحتكم إليه عند دراستنا لمبادئ العقيدة وجود الله مثلا. ما هو الميزان العلمي الذي سنعود إليه؟ قدم الله عز وجل، صفات الله، ما هو الميزان العلمي؟ وحدانية الله، ما هو الميزان العلمي؟ إلى آخر ما هنالك. إذن قبل أن نبدأ بدروس العقيدة ينبغي أن نتفق على الميزان العلمي، وبعبارة أخرى ينبغي أن نتفق على المنهج العلمي للوصول إلى حقيقة علمية. ما هو المنهج العلمي الذي ينبغي أن نسير عليه لكي نتبنى حقيقة من الحقائق العلمية؟ ينبغي أن نعلم هذا المنهج، وإلا لن نصل إلى الحقائق العلمية. واضح هذا الكلام؟ علماء المسلمين وضعوا منهجا يعني ميزانا لمعرفة الأمور العلمية الحقيقية وللتمييز بينها وبين الأمور الخلبية الدجلية التي لا أصل لها. وضعوا منهجا علميا لهذا، وسندرس هذا المنهج العلمي. لا نكتفي بهذا، سندرس بالمقابل المنهج المعتمد عليه عند الغربيين. ما هو المنهج المعتمد عند علماء المسلمين من أجل معرفة حقيقة كونية علمية لنتبناها، ومن أجل أن نميزها عن الأوهام والخرافات؟ وما هو المنهج العلمي عند الغربيين للوصول إلى هذه الحقائق؟ سندرس هذا المنهج وذلك المنهج، ونبدأ بعد ذلك بدروس العقيدة لكي يعلم الذين يتنطعون بهذه الكلمة. نعم، نحن نتكلم بالعلم ولا نتكلم بالدين. والله أنت تهزي وأنت تخرف، أنت لا تعلم لا العلم ولا الدين. نعم، هذه هي الحقيقة، لكن سيتبين هذا فيما بعد. لا يمكن أيها الإخوة أن نخطو خطوة في معرفة العقائد الإيمانية، ولا يمكن أن نغرس حقيقة من هذه الحقائق في عقولنا إلا بعد أن نجد توقيع العلم عليها. أبدا، إذا ما وجدنا توقيع العلم، العلم النظري، العلم الحقيقي عليها، لا نتبناها. وهكذا كان علماؤنا السابقون أيضا، ومن أجل هذا وضعوا المنهج الذي سندرسه. طيب، علماءنا، علماء الإسلام، ما الذي جعلهم يتعبون أنفسهم ويضعون ميزانا في دراسة الأمور الكونية لكي يعلموا أن هذا أمر حقيقي وهذا وهم وهذا تدجيل وهذا حقيقة علمية ينبغي أن ندركها؟ ما الذي جعلهم يتعبون أنفسهم في وضع هذا الميزان؟ رب الإسلام القرآن، القرآن، سمعوا القرآن يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماذا يقول الله؟ لا تتبع مبدأ فكريا اعتقاديا دون أن تجد دلائل العلم عليه أبدا، ولا تقف ما ليس لك به علم أبدا. حتى الدين يا ربي، حتى الدين، لأنه ما أداة عموم، ولا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم. أي شيء دعيت إلى الاعتقاد به ولم تجد دلائل العلم عليه، ولم تجد بصمات العلم تؤيده، لا تتبعه. أي شيء دخل الإسلام فيه أيضا. ولذلك قال العلماء: لو أن إنسانا آمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وقلنا له: يعني ما هو الدليل العلمي الذي اعتمدت عليه حتى اعتنقت هذه المعتقدات؟ قال: والله ما لا أعلم. على كل، أنا نشأت في أسرة مسلمة، أبي وأمي مسلمان، فصرت على نهجهما، تيار عندنا هكذا وأنا مع التيار. هل يكون هذا يوم القيامة مسلما عند الله؟ أبدا أبدا. فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديدي. وقال له: أنا أعطيتك عقل وكان عليك، وقد دعيت إلى الإيمان بالله، ولو نبدعك أن تفكر وأن تربط بين هذا الكلام والدلائل العلمية، فإذا وجدت الدلائل العلمية تقول نعم، عندئذ تعتنق هذا المبدأ ودليلك العلم. نعم، لكنك أعرضت عن العلم وجعلت سبب اعتناقك لهذا دين التيار الموجود في بلدك، الأسرة التي تنتمي إليها، هذا غير مقبول. الباري عز وجل يقول: وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما معنى هذا الكلام؟ أي ما ينبغي أن تجعل دليلك على الحق الذي تريد أن تتبعه الظن. الظن يولد الظن، الظن ما بيوصلك لليقين، بدك تعتمد على دليل قطعي، على دليل يورثك اليقين تصل به إلى اليقين. فلو واحد قال: ما هو الدليل على وجود الله؟ اعتمد في دليله على وجود الله على أدلة ظنية ما بكفي. الظن لا يغني من الحق شيئا، بدك تعتمد على دليل قطعي. الدليل العلمي بيولد العلم، والدليل الظني شو بيولد؟ الظن. والشك بيولد الشك. كلام ربنا عجيب في تقديسه للعلم، وفي تحبيبه العلم إلى الناس، وفي تحذيره ربنا عز وجل عباده من أن يغمضوا أعينهم ويعتنقوا أي عقيدة دينية هكذا دون دليل. إذن علماء الإسلام لما وجدوا كلام الله وهو يأمرهم بأن لا يتبعوا ما لا دليل علميا عليه حتى ولو كان دينا، اضطرهم هذا التحذير الرباني أن يبحثوا عن ميزان يتبعونه عند التطلع إلى هذا الكون، عند الإصغاء إلى الرسل وكلامهم والمبدأ الذي قالوا إنه أوحي إليهم من الله سبحانه وتعالى. بجد يكونوا أم يكون صحيح، بجد ما يكون صحيح. نحن شو دليلنا على صحته وعدم صحته؟ من العلم. العلم نتحرر عن الاستكبار، نتحرر عن التبعية، عن العصبية، ونضع ميزان العلم بيننا وبينه. إذن لابد أن ندرس أولا المنهج العلمي، ما هو الميزان، المنهج والميزان بمعنى واحد، ما هو الميزان العلمي الذي ينبغي أن نستعمله لمعرفة حقائق الكون وللتمييز بين الحقائق وبين أشباهها. هذا المنهج يتلخص في قاعدة مختصرة جدا ومكثفة جدا، لكننا سنشرحها شرحا مفصلا. قاعدة ما تقول؟ تقول: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. كل المنهج العلمي للبحث عن الحقائق الكونية وللتمييز بين الحقائق وأشباهها يتوسع ويتفصل ويتفرع من هاتين الكلمتين: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. ما معنى هذا الكلام؟ ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الأستاذ الذي يقف أمام تلاميذه ليبث في أذانهم مسألة علمية، مسألة علمية، هذه المسألة العلمية لا تخرج عن أن تكون أحد نوعين: إما من نوع الإخبار، الإخبار يعني موقف الأستاذ شو بيكون؟ مخبر عن حادثة وقعت. طبعا هذه مسألة علمية، طلاب استفادوا انه في حادثة صارت. القسم الثاني ان يكون دعوة ابتدعها هذا الانسان الاستاذ من عندي، اكتشفها من عندي. هذا معنى ان كنت ناقل يعني مخبر فعليك بان تاتي بدليل الصحة، او مدعيا تكتشف شيء من عندك آتني بالدليل. كل ما نتلقاه من علوم الدنيا لا يخرج من هذين القسمين. أنا كل العلوم اللي حشية بها دماغي إما إخبارات عن أمور تاريخية وقعت تلقيتها، نعم الثورة الفرنسية كانت في القرن 18، الثورة البريطانية كان في زلزال صار يوم كذا، صار الغزو وقت القادسية كان في تاريخ كذا، نعم صلاح الدين الأيوبي ولد يوم كذا، تاريخ إخبارات أو دعاوي علمية. المعادن تتمدد بالحرارة، التراب الجيري لا يصلح للاستنباط مثلا، زوايا المثلث تساوي قائمتين، مسائل علمية، لكن هي مو من نوع الإخبار. هي أنا من عندي عم بحكي لكم إياها، عم بحكي بالعامة. هلا لو جبت أعلم علماء الكون المسائل العلمية التي حشي بها دماغه لا تخرج عن هذين النوعين، أليس كذلك؟ طيب، ميزان معرفة هذه العلوم أنها علوم حقيقية أو ليست حقيقية يتلخص في هذه الكلمة. أنت يا أيها المعلم إذا كنت تريد من خلال تعليمك لنا أن تخبرنا عن حديثة ما، عن أمر من الأمور المستقبلية أو أمر من الأمور الماضية، إذن أنت ناقل، إذن أنت ناقل. نحن نطالبك لكي يكون كلامك كلاما علميا أن تأتينا بالدليل الذي يصحح نقلك، وسنتحدث عن الدليل الذي يرقى بالنقل والخبر إلى مستوى العلم، ما هي شروطه؟ أما إذا كنت تكتشف معلومة من عندك، الماء مما يتركب، نعم، هذا النبات علاج لماذا؟ نعم، هذا الداء ما هو علاجه الشافي؟ نعم، كما قلت لكم التربة الجيرية لا تصل للاستنباط، هذه الأرض ترى بعد 7 أمتار بالطعماء، هذه دعاوي. هنا نقول وإن كنت مدعيا فالدليل، ممنوع للصحة، الدليل ينبغي أن تأتينا بالدليل الذي ينهض بدعواك إلى مستوى العلم، وكل دعوة لها دليل على حسبها سنذكره. ففي دعاوي دليل التجربة والمشاهدة ما نقبل غيرها، في دعاوي لا أدلة، سنتحدث في ذلك فيما بعد. إذا المنهج العلمي عند علماء المسلمين اللي ألف في كتب بيتجمع بهالكلمتين، إن كنت ناقلا يا هذا فعليك بالصحة، أن تبرز لنا صحة نقلك، وإن كنت مدعيا المسألة العلمية اكتشفت لنا ياها فعليك بالدليل. الآن سنبدأ بالقسم الأول، إن كنت ناقلا فالصحة. هنا أريد أن أقول بين قوسين أيها الإخوة كي لا تتفاجأوا، دروسنا هذه بدءا من اليوم ليست دروس وعظية، وإنما هي دروس علمية، فأرجو أن تتهيأوا لذلك، وأنا سأبسطها جهد استطاعتي وأسأل الله أن يقدرني على ذلك، لأنه سبب حكيت لكم يا هذول أشباه العلماء يتهموننا بأننا رجال دين ما بنفهم بالعلم، أما هن اللي بيفهموا بالعلم لذلك تاركين الدين. احنا مضطرين بقى بهالحالة شو نساوي؟ ما نذكر بمسألة من مسائل العقيدة إلا ونضعها في ميزانها العلمي، مشان حتى نضعها في ميزان العلمي بدنا نتعب راسنا شوية، فليس دروسنا وعظية أبدا، وإنما هي دروس علمية، وأول هذه الدروس هذا المنهج. الآن عندما أتلقى أخبارا حصل كذا في دار كذا، حصل كذا، حصل كذا في القرن الماضي في أوروبا، حصل كذا في صدر الإسلام، حصل كذا، نعم، بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، القرآن كيف وصل إلينا، إخبارات هذه كلها ينبغي للمخبر لك عن حادثة من هذه الحوادث أن يأتيك بالدليل الذي يصحح نقله حتى يرقى خبره إلى العلم. كيف؟ ينبغي أن يكون بينه وبين مصدر هذا الخبر سلسلة من الأسانيد المتصلة إلى مصدر الخبر، من فمه إلى مصدر الخبر، إن شاء الله 10 قرون، 5 قرون، قرن واحد، نعم، يكون هذا الخبر رواه عن زيد، وزيد رواه عن عمر، وعمر رواه عن خالد، وخالد عن بكر، وبكر رواه كذا إلى مصدر الخبر. ومو بس هيك، وبده يكون هدول هالسلسلة من الرواة كلهم ثقات، يعني هنالك من درس شخصياتهم وأجمعوا على أنهم ثقات، يعني لا يكذبون، ضابطون، حافظين، ما أصابهم الخرف، ما أصابهم خرف الكبر وكذا إلى آخره. واضح كيف؟ طيب، عندما يكون هذا الخبر موصولا من فم الناقل لك عن أبيه، عن زيد، عن علي، عن عدنان، عن مدري مين إلى مصدر الخبر، هذا اسمه خبر صحيح. بس يكونوا كلهم هدول مثل ما قلنا ثقات وعدول. هذا الخبر الصحيح بهذا الشكل يورث نظرا، ما بيورث اليقين، بعد ما تكون السلسلة متصلة. نعم، وبعد ما نجي ندرس رجال هذه السلسلة كلهم ما شاء الله كان عدول وثقات، ما بيكذبوا أبدا بإجماع كل من عرفهم، وما كانوا بينسوا، حافظتهم جيدة. مع ذلك هذا الخبر بهذا الشكل ماذا يورثك؟ الظن. قال لك ليش؟ لأنه احتمال أن واحد من رجال هذا السند احتمال أنه غلط، وارد ولا لا؟ ولو بالمية واحد، قال والله وارد، إذا لكان نزل عن اليقين إلى درجة الظن. هذا الخبر الذي رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، أو أربعة عن أربعة عن أربعة إلى مصدر الخبر، اسمه صحيح يورث الظن. لا يكلفنا الله أن نعتمد عليه في العقائد، يعني لو ما اعتمدنا عليه في العقائد يوم القيامة الله ما بيحاسبنا. ليش؟ لأنه هذا الخبر بهذا الشكل يورثك الظن، والله يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إلك تقدر تصدق تحتاط، والله أنا صدقت كويس، لكن لو ما صدقت مشكلة. هلا حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام موجود في البخاري، أن النبي سحره يهودي اسمه لبيد بن العاص، لكن هذا الخبر الصحيح رواه اثنين عن اثنين، صاروا ثلاثة عن ثلاثة عن أربعة عن أربعة إلى صدر الخبر. حديث صحيح، لكن محتمل حدا من رجال هالسند هالسلسلة غلط له غلطة ولا لا؟ نسي يا أخي، نسي، ممكن ممكن بس بعيد جدا. إذا كان ممكن لكان انجرح الخبر، نزل من اليقين إلى الظن، يستحسن أن نصدقه احتياطا وأن أصدق هذا الخبر. لكن لو أن زيدا من الناس في كتار قال والله يا أخي أنا ما دخلت بعقلي أنه النبي عليه الصلاة والسلام سحر، أنه سحر واحد يهودي، شو أنا أفسده كفار؟ لا. طيب ليش؟ ما في خبر صحيح، لأنه صحيح لم يرقى إلى درجة اليقين. إذا متى يكون الخبر الذي أرويه صحيحا يورث اليقين؟ إذا كان معي في نقل هذا الخبر أعداد كبيرة، وكانوا ينقلون أيضا من أعداد كبيرة، وكانوا ينقلون أيضا عن أعداد كبيرة، وكانوا ينقلون أيضا عن أعداد كبيرة متصلين إلى صدر الخبر، هذا الخبر أصبح صحيحا ومتواترا، ما حدا بيشك في ساعته، صار مثل العملة العالمية الرائجة. الثورة الفرنسية كانت في القرن الثامن عشر في تاريخ كذا، كل الناس بيعرفوا هذا الشيء، ما حدا بيشك فيها. فلان يروي عنه لأبوي اللي قبله اللي قبله اللي قبله هكذا. نعم، ما حدا بيختلف في هذا الأمر، هذا خبر متواتر. غزوة القادسية اللي صارت في تاريخ كذا متواتر، وجود مكان اسمه تاج محل في الهند متواتر، كل الناس يروون عن بعض، بجوز 100 واحد روى عن 100 واحد، 100 واحد روى عن 100 شافوا. اذا هذا خبر شو اسمه؟ متواتر. هذا هو الذي يورث اليقين، دليل يقيني يولد حقيقة يقينية. نعم، هنا اكيد يطوف بذهن كل منا انه وكيف السبيل إلى أن نعلم تراجم هؤلاء الرجال الذين رووا هذا الخبر؟ أنا رويت هذا الخبر عن أبي، وأبي روى عن علي، وعلي روى عن عدنان، وعدنان روى عن بكر. طيب، نقول يشترط لكي نقول إن هذا الخبر صحيح أن يكون هؤلاء رجال هذه السلسلة كلهم عدولا ثقات ضابطين ما بينسوا. طيب منين بدي أعرفهم هذول؟ الواقع، هذا هو الشيء الذي تتميز به الحضارة الإسلامية. أتعب رجال المنهج، هذا المنهج يعني رجال المصطلح الحديث، أتعبوا أنفسهم في هذا عندما أبدعوا فنا اسمه فن الرجال، فن نقد الرجال، يعني قواميس من نوع فريد بس لا تضبط الكلمات وإنما تضبط الرجال. نعم، فكل الذين كانوا يروون الأحاديث أخبار التاريخ نحو ذلك، وجد من كان يتعقبهم مثل المخبرين عنا اليوم، مثل المخبرين في العالم كانوا يتعقبونه وكانوا يجلسون إليهم مدة طويلة، يا ترى بيكذب، يا ترى ما بيكذب، شو طبيعته، شو أخلاقه. نعم، يستقروا في ذهنهم أخيرا أنه هذا ثقة. نعم، بيستقر رأسا، بيسجل اسمه، بيسجل السيرة الشخصية، السيرة الذاتية له، أنه هذا كذا 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 إلى آخره. ثاني تعقبوا كذا، لا والله مرات بينسى، شالوه حطوا القائمة السوداء. نعم، وبعدين درجات ثقة لا بأس به، نعم حجة أقوى شيء. نعم، هي كلها نتيجة علم، نتيجة فن. أتعب أولئك العلماء وأنفسهم فيه. لا، في عندنا منا بالمكتبة ركن خاص كله علم الرجال، علم الرجال. هل تجده في الغرب هذا؟ لا تجد أبدا، لأنه ما في شيء يدفعهم أنه يتعبوا حالهم بهذا التعب. ليش حتى يدرسوا الناس إن شاء الله كانوا كذابين ولا مكذابين، شو بيهمون؟ لكن نحن المسلمين يهمنا هذا، لكي نعلم الخبر الذي يروى عن رسول الله صحيح هو أم لا، لكي نعلم أن الخبر الذي يرويه فلان في التاريخ عن فلان عن فلان عن هارون الرشيد عن كذا صحيح هو أم لا. نعم، لذلك تجد كتب التاريخ عندنا حادثة صغيرة تكتب بنصف سطر بس السنة تبعها سطر ونص. شوف كتاب البداية والنهاية لابن كثير، يقول حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، بعدين تحويل من أول الأمر طريق ثاني، وأخبرني فلان عن فلان عن فلان. لك في ناس بداية وين؟ طيب شو بدنا، خلينا نشوف الخبر وبس. لا، نعم، هيك بعدين بيقول خبر كله عبارة عن نصف سطر أو سطر. لماذا؟ لأنه لا تستطيع أن ترقى السطح بدون سلم. منهج علمي لمعرفة قيمة الخبر، أهو صحيح يورث الظن أم هو متوارث يورث اليقين، أم هو غير صحيح مشكوك فيه، أم هو موضوع باطل. سنتابع الحديث في هذا الموضوع، وينبغي أن نصبر على دراسة المنهج العلمي عند علماء المسلمين مقارنة بالمنهج العلمي عند الغربيين لتجدوا الفرق، ولتعلموا أينا الذي يعانق العلم ويتعشقه. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك أن تستجيب دعانا. اللهم إنا نسألك بعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب دعانا. اللهم إنا نسألك بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك أن تستجيب دعانا. اللهم إنا نسألك بذلنا وانكسارنا عند بابك والتصاقنا بأعتابك أن تستجيب ساعة دعانا، وأن لا تخيب رجاءنا. بسطنا أكف الضراعة إليك، وقد روينا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة، وقد بسطنا أكفنا إليك لا تردها خائبة. دخيل اسمك الأعظم يا ربي لا تردها خائبة، يا رب دخيل اسمك الأعظم لا تردها خائبة. عافنا واعف عنا، عافنا في أبداننا، عافنا في أزواجنا، عافنا في ذرياتنا، أعطي كل واحد منا الساعة سؤله يا رب العالمين بما يرضيك يا رب العالمين. أسألك بهؤلاء الحضور وفيهم عباد صالحون لك، أسألك بهذا الجمع الغفير، أسألك بتجلياتك الرحمانية على عبادك يا رب العالمين، أسألك بهؤلاء العباد الذين اجتمعوا في بيت من بيوتك وأقبلوا إليك يستنزلون رضاك، ألا تردنا خائبين يا رب. أنت إلهنا، أنت أرحم الراحمين، أنت أكرم الأكرمين، أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف. أكرم ضيوفك يا الله، أكرم ضيوفك يا الله. استجب دعاءنا جميعا يا رب العالمين. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا رب العالمين، من أراد يا ربي بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلهي إلى كل خير، من أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز المقتدر عاجلا غير آجل، وفرحنا بذلك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.